بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. وتكلمنا بارك الله فيكم في المجلس الماضي عن مبطلات الصيام، وذكرنا منها أن من مبطلات الصيام الجماع، وأيضا خروج المني بشهوة، وأيضا بارك الله فيكم تعمد القيء وخروج دم الحيض والنفاس وقطع نية الصيام. هذه المسائل تكلمنا عنها في المجلس الماضي. نواصل الحديث بارك الله فيكم عن نواقض ومبطلات الصيام. من نواقض الصيام أيها الإخوة الكرام تناول الطعام والشراب، وهذا الناقض بارك الله فيكم معلوم وواضح عند الجميع إن شاء الله تعالى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي إذا تبين الفجر لا تأكلوا ولا تشربوا، إذا تبين الفجر فلا تأكلوا ولا تشربوا. وفي الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل عن الصائم: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا هو تارك للطعام والشراب، فإذا تناول الطعام والشراب لم يعد صائما، لم يعد صائما، وهذا من أعظم مبطلات ونواقض الصوم. قال ابن قدامة رحمة الله تعالى: وأجمع العلماء على الفطر، وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به، وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به. إذن هذا الأمر تجعله مثل القاعدة عندك، أن تناول الطعام والشراب ولو كان شيئا قليلا يعتبر ناقضا من نواقض الصيام. فلو أن رجلا قال: سأتعمد أن أشرب عصيرا بقدر رأس الإبرة، نقول: ما حكم صيامه؟ صيامه باطل ولا يجوز هذا الأمر. لو قال قائل: سأتناول نصف حبة أرز فقط، نقول: ما حكم صيامه؟ صيامه باطل، لأنه قد أكل أو شرب وتعمد ذلك. طيب، عندنا مسألة: إذا دخل إلى جوف الإنسان شيء من دون قصد، هل يعتبر هذا من نواقض الصيام فنلحقه بتناول الطعام والشراب؟ مثل ماذا؟ إذا دخل شيء من غبار الدقيق إلى أنف الإنسان أو فم الإنسان، وهذا أمر يعرض ويقع أيها الإخوة الكرام بشكل كبير جدا عند الناس. أو أن رجلا مثلا يعمل نجارا، فتطاير غبار الخشب ودخل في أنفه أو في فمه من دون تعمد ومن دون قصد. أو أمر آخر: رجل أيها الإخوة الكرام يمشي في مكان كثير الغبار، فدخل في أنفه أو فمه شيء من هذا التراب من غير قصد، هل صيامه صحيح أم صيامه باطل؟ يقول ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه: فأما ما حصل من غير قصد كالغبار الذي يدخل حلقه من الطريق ونخل الدقيق، إلى أن قال رحمة الله تعالى عليه: فلا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. أي معنى كلام من قدامة: بإجماع العلماء أن صيام هذا صحيح ولا شيء عليه في ذلك، صيام هذا صحيح ولا شيء عليه في ذلك. إذن لو دخل شيء إلى جوف الإنسان من دون قصد أو تعمد أو اختيار فالصيام صحيح ولا شيء على الإنسان في ذلك. طيب أيها الإخوة الكرام، عندما نتكلم عن تناول الطعام والشراب وأن ذلك من مبطلات ومفطرات الصوم، تتفرع عندنا مسائل كثيرة، خاصة من المسائل العصرية. فأهل العلم يقولون تناول الطعام والشراب من مبطلات الصيام، وهذا أمر تكلمنا عنه، ومن مبطلات الصيام تناول ما في حكم الطعام والشراب، ومن مبطلات الصيام تناول ما في حكم الطعام والشراب. ما معنى هذا الكلام؟ هناك أمور تؤدي وتؤثر تأثير الطعام والشراب، فهذه تلحق بالطعام والشراب ولو لم يسمها الناس من ناحية المصطلح المتداول أن في ذلك تناول للطعام والشراب، ولكن تؤدي تأثير الطعام والشراب، إذن هي من نواقض الصيام. مثل ماذا أيها الإخوة الكرام؟ الإبر المغذية، هذه من نواقض الصيام. لماذا؟ لأنك تجد بعض المرضى قد لا يتناول الطعام الشهر والشهرين والثلاثة، وبدنه في قوة ولم يفنى هذا البدن، أي لا يموت هذا الإنسان. طيب لماذا؟ لأنه يتناول ما في حكم الطعام والشراب. مثال ثاني لما في حكم الطعام والشراب: إدخال الدم لبدن الإنسان. لا أتكلم عن سحب الدم، أتكلم عن إدخال الدم لبدن الإنسان. الدم هو خلاصة الطعام والشراب، وإدخاله للبدن فيه تقوية لهذا البدن، فعلى الراجح الصحيح أنه ناقض من نواقض الصيام. مثال آخر والفرع الثالث لما في حكم الطعام والشراب: غسيل الكلية، الكلية بضم الكاف، غسيل الكلية، فهذا ناقض من نواقض الصيام، لأن مع الغسيل يتجدد الدم ويدخل لجوف الإنسان، ويوضع أصلا مع هذا الغسيل بعض المواد المغذية وبعض المواد المقوية. المثال الرابع لما في حكم الطعام والشراب: التدخين، فهو ناقض من نواقض الصيام. التدخين ناقض من نواقض الصيام، بل من ابتلي بهذه الأمور قد يفضل التدخين على تناول الطعام والشراب، قد يفضل التدخين على تناول الطعام والشراب، فهي عنده أعظم تأثيرا من تناول الطعام والشراب. فهذه من المسائل التي لها حكم الطعام والشراب، وتعتبر بارك الله فيكم من نواقض الصيام، من نواقض الصيام. مثال أيضا خامس: عمل المنظار الفموي، عمل المنظار الفموي الذي يدخل إلى فم الإنسان. يقول أهل الخبرة: هذا المنظار في الغالب توضع عليه مواد زيتية، توضع عليه مواد زيتية لتسهيل دخوله، فهذا أيضا يعتبر ماذا؟ من نواقض الصيام، يعتبر من نواقض الصيام. طيب عندنا أيها الإخوة الكرام عدة مسائل، مسائل فرعية تفصيلية، وإن شئت فقل من المسائل التي يكثر السؤال عنها: ما حكم قطرة الأنف؟ هل هي من نواقض الصيام أم لا؟ نقول أولا لننظر في الحديث أصل المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. طيب سؤال: إدخال الماء إلى الأنف أثناء الصيام من نواقض الصيام؟ أجيبه ليش؟ يتوضأ الإنسان، يتوضأ، فليس أي إدخال للماء إلى الأنف من نواقض الصيام، بدليل أن الإنسان يتوضأ، والمتوضأ لابد ماذا؟ يستنشق، لابد أن يستنشق. إذن متى يعتبر من نواقض الصيام؟ إذا دخل شيء من الأنف ووصل إلى جوف الإنسان، فهذا يعتبر ناقض من نواقض الصيام. لذلك يقول أهل العلم أن قطرة الأنف لا تفطر إلا إذا وصلت هذه القطرات إلى جوف الإنسان، فهي من نواقض الصيام. قطرة الأنف لا تفطر، حكمها حكم الاستنشاق، ولكن
إذا وصلت إلى جوف الإنسان فإنها من مبطلات الصيام، من مبطلات الصيام. لذلك أيها الإخوة الكرام، الأحوط طبعا والأبرأ للذمة والأضبط للصيام الإنسان أن يبتعد الصائم عن استخدام قطرة الأنف، يبتعد الصائم عن استخدام قطرة الأنف. طيب عندنا مسألة أخرى، قطرة الأذن هل هي من نواقض الصيام؟ على الصحيح الراجح ليست من نواقض الصيام لعدم الدليل على ذلك، خاصة أيها الإخوة الكرام إذا كانت طبلة الأذن سليمة، إذا كانت طبلة الأذن سليمة ما ينفذ ولا ينزل الطعام فلا تعتبر من نواقض الصيام. طيب لو قال قائل بعض الناس يضع قطرة في أذنه ويشعر بالطعم في حلقه، لا يعتبر هذا مؤثرا في جميع الأحوال؟ بدليل أن الإنسان لو شم بعض الروائح ولو من على مسافة بعيدة قد يجد شيئا من الطعم في حلقه. من يذكر لنا مثال على هذا؟ كيف هذا؟ يعني الذين من أعماري يعرفونه، يمكن الأجيال الجديدة ما أظن يعرفونه جيدا. يقولون من وطئ حنظلة، تعرفون الحنظل؟ حسن تعرفه؟ مثل ماذا؟ برتقال الصحراء يعني؟ صحراوي هذا يؤكل شديد المرارة. هذا يقولون من وطئ حنظلة بقدمه، مجرد وطئها يشعر بطعمها في حلقه لشدة مرارتها، لشدة مرارتها، فلا يعتبر هذا مؤثرا، لا يعتبر هذا مؤثرا. طيب قطرة العين على الراجح الصحيح أنها لا تفطر، وفي كل الأحوال إذا استعملت قطرة الأذن واستعملت قطرة العين فبمجرد شعورك بالطعم ألفظ ماذا؟ ألفظ هذا الريق من باب الاحتياط ومن باب الأفضل. طيب عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام، استعمال الكحول للصائم على الراجح الصحيح أن ذلك لا يعتبر من نواقض الصيام، ولا يثبت في التفطير بالكحل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في النهي عنه أيضا، ولا في النهي عنه أيضا. طيب مسألة، سحب الدم لا يعتبر من نواقض الصيام، تزييت الرأس لا يعتبر من نواقض الصيام، استعمال المرهم لا يعتبر من نواقض الصيام، إبرة الحرارة لا تعتبر من نواقض الصيام، إبرة السكر لا تعتبر من نواقض الصيام، وهكذا أيها الإخوة الأفاضل. إذن الضابط عندنا الطعام والشراب وما كان في حكم الطعام والشراب، وبذلك تنضبط عندك مسائل كثيرة جدا إذا ضبطت هذه القاعدة وهذا الضابط. طيب عندنا مسألة، قلنا بارك الله فيكم سحب الدم للتحليل لا يبطل الصوم، إعطاء الدم يبطل الصوم. طيب الحجامة، ومعلوم بأن تحليل السكر يطلب فيه أقل من قطرة من الدم، لكن الحجامة تختلف، فهل الحجامة من نواقض ومبطلات الصيام؟ جمهور أهل العلم يرون أنها ليست من مبطلات الصيام، وبعض أهل العلم منهم الإمام أحمد ومنهم الإمام أحمد يرى بأن الحجامة من مبطلات الصيام. طيب الجمهور استدلوا بماذا؟ استدلوا بأنه جاء من حديث عبد الله بن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، رواه البخاري، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. وعند البخاري من حديث أنس سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. يعني ننصح الصائم ألا يحتجم حتى لا يضعف بدنه، ولكن ليست الحجامة من مبطلات الصيام، هذا معنى كلام أنس رضي الله عنه وأرضاه. وعند أبي داود أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، لم يحرمهما نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب الحنابلة استدلوا بماذا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وصراحة دليلهم قوي، دليلهم قوي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يحتجمان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. جمهور أهل العلم يقولون معنى أفطر الحاجم والمحجوم، أو نوجه هذا الحديث على توجيهين. التوجيه الأول أنه حديث منسوخ، نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. قالوا: والتوجيه الثاني أفطر الحاجم والمحجوم، أي أن هذا الأمر سيؤدي بهما إلى الفطر. أفطر باعتبار المآل وليس باعتبار الحال. كيف يعني؟ المحجوم لأن الحجامة قد تتعبه فيحتاج معها إلى الفطر. الحاجم، الحجامة في الزمن الماضي تكون بالقر، فقد يدخل شيء من الدم إلى جوفه من دون أن ينتبه لذلك. قالوا هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب والله تعالى أعلم أن الحجامة لا تفطر، لا تبطل الصيام. الحجامة لا تبطل الصيام. قال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه: وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. وصدق رحمة الله تعالى عليه، قال: وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. يعني الإنسان ما يكون صائم أيها الأخوة الكرام ويحتجم ويشعر بإنهاك في بدنه، فكيف لو كان صائما، فكيف لو كان صائما، إلا في حالات معينة أيها الأخوة الأفاضل فقد يحتاج إلى الحجامة، خاصة الحجامة العلاجية في موضع واحد من البدن أو غيره، فالأمر يسير إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الصوم في السفر وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصوم في السفر، ولمسلم عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذه الأحاديث أيها الإخوة الأفاضل فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: ما حكم الفطر للمسافر؟ هل يجوز المسافر أن يفطر؟ هل يجوز للمسافر أن يفطر؟ نعم، بإجماع العلماء، ذكرت في القرآن: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال ابن عبد البر: وأجمع الفقهاء أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا بإجماع العلماء. وقال ابن عبد البر: للمسافر أن يفطر في رمضان وغيره بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. الآن نتكلم عن أصل المسألة: هل يجوز له أن يفطر؟ بإجماع العلماء يجوز له ذلك. طيب عندنا مسألة أخرى: هل يجوز له أن يصوم في السفر؟ يعني ما يفطر يصوم في السفر، هل يجوز؟ ما نتكلم الآن عن الأفضلية، هل يجوز له هذا الأمر؟ ذهب جماعة من العلماء أنه لا يجوز له أن يصوم في السفر ويجب عليه أن يفطر. بعض أهل العلم يرى هذا وهم الظاهرية، وقولهم طبعا مرجوح، وقولهم مرجوح، والأئمة الأربعة على خلاف كلامهم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وصام، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وصام. طيب عندنا المسألة، أيهما الأفضل؟ سؤال لكم، برشيد دليل، يعني لو كان يجد قوة يصوم أفضل. دليلك على التخيير هذا الشيخ، هذا حجة عليك. تفضل، ما هو؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأفضل. جيد، جمهور العلماء يرون أن الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، جمهور العلماء يرون أن الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الباب صام في يوم شديد الحر، وكان مع عبد الله بن رواحة، وصام أيضا معه رضي الله عنه وأرضاه. والدليل الآخر حديث أبي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر، قال يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، هذا دليل على التفضيل، أنهم إذا يرون أن الصحابي القوي وصام فإن هذا هو الأحسن. طيب، إذن الصواب في المسألة أن الأفضل هو الأيسر، يعني من تيسر عليه الصيام كان يقوى على الصيام، الأفضل في حقه ماذا؟ الصيام. واحد يشق عليه الصيام فنقول الأفضل أن تفطر وأن تأخذ برخصة الله عز وجل عليك. وأنبه هنا على مسألة أيها الأخوة الأفاضل، قد يكون تعلق هذه المسألة بقلب العبد من ناحية تعظيمه لله، بعض الناس قد يستعظم أن يفطر في نهار رمضان، خاصة النساء، كيف نحن مسافرين والسفر يسير ونتحمل وغيره، وقد يثرب على غيره. هذا شرع الله عز وجل جوز لك الفطر، ولو كنت قادرا على الصيام يجوز لك أن تفطر، فلا تشنع على غيرك. ولا يلزم الناس أن يخرج كل واحد يقول يا جماعة ترى أنا عذري كذا وكذا وكذا وأشعر بدوخة وأتعب وغيره، لا يلزم الناس أن يشرحوا لك أعذارهم. وهكذا الإنسان العاقل إذا أقبل على طلب العلم، رأى جماعة من أهل العلم أن الفطرة هو الأفضل، ولكن الصواب أن الأفضل هو الأيسر، فمن قوي على الصيام فإن الصوم هو الأفضل، أيضا لأن في ذلك إسراعا في إبراء الذمة، لأن في الصوم إسراع في إبراء الذمة. طيب مسألة، متى يفطر المسافر؟ رجل سافر أيها الأخوة الكرام، أو يريد السفر وهو صائم، متى يفطر؟ جمهور العلماء يرون أنه يفطر بمفارقة البلد، إذا فارق بلده يفطر. قالوا والدليل قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو في بلده هو شاهد للشهر، أما إذا خرج عن بلده فيجوز له الفطر. مثال: رجل أيها الإخوة الكرام ركب سيارته يريد أن يذهب إلى مكة المكرمة من سكان الشارقة، فخرج من الشارقة ووصل دبي، فنقول يجوز لك أن تفطر. رجل من رأس الخيمة يريد أن يذهب إلى الكويت، فخرج من رأس الخيمة من مدينة رأس الخيمة تركها ووصل إلى قريب أم القوين، فنقول له يجوز لك أن تفطر لأنك فارقت بلدك. وأما في بلدك فعلى الصواب أيها الإخوة الأفاضل لا يصح الفطر، لا يصح الفطر. نعم بعض أهل العلم يرى هذا، ولكن الصواب أن الفطر لا يصح. طيب مسألة: رجل أيها الإخوة الكرام سيسافر في الساعة 6 صباحا بعد الفجر، فقال لن أصوم من البداية، سأفطر من أول النهار لأني سأصوم الساعة 6. قال ابن عبد البر: واتفق الفقهاء في المسافر في رمضان أنه لا يجوز له أن يبيت الفطر، لأن المسافر لا يكون مسافرا بالنية، المسافر ما يكون مسافرا بالنية، إذا باتفاق العلماء لا يجوز لك الفطر، باتفاق العلماء لا يجوز لك الفطر. هذه مسألة مهمة أيها الإخوة الأفاضل انتبهوا لها. بعض الناس يقول لك أنا بسافر الساعة 7 صباحا من البداية سأصبح مفطرا. طيب قد السفر يلغى، قد السفر يتأجل، قد بارك الله فيكم ينام الإنسان وما يسافر، وهذا كثير جدا بارك الله في الجميع. طيب مسألة أيها الإخوة الكرام: رجل أراد أن يسافر إلى مكة المكرمة من سكان الشارقة، فخرج من الشارقة وصل إلى بعد أبوظبي وغيره، وفي منتصف الطريق عرض له عارض طارئ بعد أن أفطر اضطره للرجوع، هل عليه ذنب؟ لأنه صار مقيم وهو مفطر، لا ذنب عليه، لا ذنب عليه، وعليه القضاء فقط، وعليه القضاء فقط. وهذا بإجماع العلماء أن المسافر إذا سافر فأفطر ثم عرض له عارض قطع عليه السفر فإنه يفطر هذا اليوم ويقضي مكانه يوما آخر. هذا ما تيسر في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعتذر منكم عن الأسئلة أيها الإخوة الأفاضل، عندي موعد مع بعض الإخوة وأخشى أن أتأخر عليهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله في الجميع.